السادسة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من إعداد وتقديم فارس عمر. نبدأ النشرة بأهم العناوين في هذه الساعة. قلق الأمم المتحدة على أوضاع النازحين من الأنبار. تفاؤل إيراني بوقف إطلاق النار في اليمن. السجن 20 عاما للرئيس المصري المعزول محمد مرسي. تفاصيل النشرة من إذاعة العراق الحر. أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء أن أكثر من 114,000 مواطن نزحوا بسبب القتال في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار خلال الأسبوعين الماضيين. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن نحو 8,000 نازح ما زالوا في محافظة الأنبار، فيما انتقل الآخرون إلى بغداد والسليمانية وبابل وديالة، وما زال البعض يبحثون عن مأوى. وأعربت المفوضية عن القلق بسبب الأوضاع الصعبة التي تواجه النازحين. ميدانيا، أكد مسؤولون أمنيون اليوم أن القوات العراقية استعادت مناطق سيطر عليها داعش في وقت سابق حول مدينة الرمادي. ونقلت وكالة أسوشيت بريس عن رائد الشرطة عمر العلواني أن القوات الأمنية استعادت السيطرة على مستشفى الولادة والحي المحيط به ليلة أمس الاثنين بعد اشتباكات عنيفة مع مسلحي داعش. وقال عقيد الشرطة مهدي عباس أن القوات العراقية تخوض معارك عنيفة الآن لاستعادة السيطرة على قرية الصوفية. أعرب نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان عن تفاؤله بإعلان وقف إطلاق النار في اليمن اليوم الثلاثاء، كما أفادت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية. ونقلت الوكالة عن عبد اللهيان قوله: نشعر بتفاؤل بأنه بعد جهود كثيرة سنرى خلال الساعات المقبلة وقفا للهجمات العسكرية في اليمن. ميدانيا، قالت مصادر طبية أن 40 شخصا غالبيتهم مدنيون قتلوا اليوم الثلاثاء في غارتين جويتين شنتهما طائرات التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين في اليمن، وأن 10 آخرين أصيبوا بجروح. ونقلت وكالة رويترز عن سكان أن إحدى الغارتين أصابت جسرا وسط محافظة إب غربي اليمن حين كانت السيارات تنقل مسلحين حوثيين تمر عليه، وأن 20 شخصا على الأقل قتلوا في الغارة غالبيتهم مدنيون. واستهدفت الغارة الثانية مبنى أمنيا في مدينة حرض قرب الحدود السعودية، حيث قتل 13 مدنيا و7 جنود. قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بالسجن المشدد 20 سنة على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية أواخر عام 2012. وقال القاضي أحمد صبري يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة خلال النطق بالحكم أن مرسي وآخرين من قادة جماعة الإخوان المسلمين أدينوا في تهم تتعلق باستخدام القوة والعنف.
ومحمد مرسي العياط، ومحمد إبراهيم البلتاجي، وعصام الدين محمد حسين العريان، ووجدي عبد الحميد محمد غنيم بالسجن المشدد لمدة 20 سنة ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات وإلزامهم المصاريف الجنائية، وذلك عن تهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز المقترن بالتعذيبات البدنية.
وكالة رويترز نقلت عن القيادي في جماعة الإخوان المسلمين عمرو دراج الذي كان وزيرا في حكومة مرسي أن أحكاما أقصى ستصدر بينها الإعدام إذا لم يعترض المجتمع الدولي واكتفى ببعض البيانات. أعلن ناشطون أن عشرات قتلوا خلال يومين من الاشتباكات العنيفة بين قوات النظام السوري ومسلحين في جنوب سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان أن الاشتباكات التي بدأت أمس الاثنين في محافظة درعا أسفرت عن مقتل 37 من عناصر المعارضة والمسلحين الإسلاميين و22 من قوات النظام. من جهة أخرى قال المرصد أن داعش أعدم ليلة الاثنين على الثلاثاء 2 من عناصر المعارضة السورية بتهمة القتال ضد مسلحيه في منطقة الحجر الأسود جنوبي دمشق. قالت الشرطة الصومالية أن 10 أشخاص على الأقل قتلوا اليوم الثلاثاء في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مطعما مزدحما في العاصمة مقديشو. ويقع المطعم الذي يرتاده مسؤولون حكوميون على بعد نحو 1 كيلومتر من القصر الرئاسي وسط العاصمة الصومالية. ونقلت وكالة رويترز عن العقيد في الشرطة عثمان إبراهيم قوله إن بين القتلى 10 جنودا ومدنيين من السكان، وأن 12 آخرين أصيبوا بجروح. أعلن مسؤولون أفغان أن 3 أشخاص قتلوا اليوم الثلاثاء في انفجار وقع قرب مركز شرطة جنوبي أفغانستان. وقال المتحدث باسم حاكم إقليم قندهار صميم خبالواك أن الانفجار وقع في العاصمة الإقليمية قندهار، واعتبرت السلطات في البداية أنه ناجم عن سيارة مفخخة، ولكنها قالت لاحقا أنها ليست متأكدة مما حدث. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعي إذاعة العراق الحر الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بثنا لهذا اليوم وهذه الجولة على تقاريرنا من أنحاء مختلفة، منها آخر التطورات الأمنية والسياسية في البلاد، من بينها مناشدات شيوخ العشائر في الأنبار الحكومة والعشائر الباقية بالوقوف إلى جانبهم في محاربة تنظيم داعش. وقاد عسكريون ميدانيون يؤكدون أن الوضع في الأنبار مستقر وأن الأيام القليلة القادمة ستشهد معركة التحرير، ومنطقة محررة في سنجار تستعيد الأمن، وتخفيف إجراءات أمنية في كربلاء أيضا رحب بها المواطنون. وارتفاع نسبة البطالة في عموم البلاد وإجراءات في كردستان للتخفيف منها من خلال تدريب الشباب والطلبة على حرف ومهن يدوية توفر لهم لقمة العيش بدل الاعتماد على الدولة. وسيدة كفيفة في الناصرية تحصل على شهادة ماجستير في القانون ومواضيع أخرى. كما سنعرض موضوعي النقاش اليوم في المشهد العراقي مع محمد كريم حول عدم تطبيق قانون منع التدخين في الأماكن العامة وطبيعة ألعاب الأطفال كمؤشر على صحتهم النفسية. في ختام الساعة تستمعون إلى عدد من البرامج الأسبوعية مثل نوافذ مفتوحة، عين ثالثة، شباب النهرين، وفي دائرة الضوء. أما الآن فمع الملف الإخباري لهذا اليوم وناظم ياسين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ناظم ياسين يحييكم إلى الملف الإخباري ومن أبرز محاوره اليوم. أزمات العراق وسوريا واليمن تتصدر الأولويات الإقليمية والأمريكية.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أبدت واشنطن استعدادها للحوار مع إيران في شأن تعزيز استقرار منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من أزمات إقليمية يتوسع نطاقها من العراق وسوريا إلى اليمن. وجاء التصريح الأمريكي على لسان الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماري هار في الاثنين، ردا على دعوة ضمنها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في مقال رأي قال فيه: لقد حان الوقت بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها الغربيين لحسم خياراتهم بين التعاون والمواجهة، بين المفاوضات والمزايدات، وبين الاتفاق والإكراه. وأضاف ظريف في المقال الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان رسالة من إيران أن نطاق المشاركة البناء لدينا يمتد إلى ما بعد المفاوضات النووية، وأن علاقاتنا الجيدة مع الدول المجاورة هي على رأس أولوياتنا بحسب تعبيره. الناطقة باسم الخارجية الأمريكية هارف قالت في تصريحات للصحفيين ردا على سؤال بشأن مقال ظريف إن واشنطن قد تتحدث مع إيران بشأن تعزيز الاستقرار الإقليمي، وأشارت إلى أن الإدارة الأمريكية كانت منفتحة على مشاركة إيران في الجهود السابقة لتحقيق اتفاق سلام في سوريا إذا غيرت طهران سياستها. وفي عرضها للتصريحات ذكرت رويترز أن هارف سعت للتمييز بين إمكانية التحدث مع الإيرانيين وواقع العمل معهم، ما يوحي بأن هذا خط لن تتجاوزه واشنطن. وجاء في التقرير أن واشنطن باتت في موقف حرج لأنها تلقي باللوم على إيران في كثير من انعدام الاستقرار، ولأنها لا ترغب في إثارة قلق حلفائها العرب في الخليج الذين يخشون أن يمهد الاتفاق النووي الذي يجرى التفاوض عليه مع إيران الطريق إلى تفاهم أمريكي إيراني على نطاق أوسع. يشار إلى تصريحات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي خلال زيارته الأخيرة إلى واشنطن، والتي رحب فيها بالمساعدة الإيرانية في القتال ضد تنظيم داعش، مع تأكيده ضرورة احترام إيران سيادة العراق. يلاحظ أن مقال الوزير الإيراني والرد الأمريكي عليه جاء بعد ساعات من إعلان توصل أستراليا وإيران إلى اتفاق مبدئي على تبادل معلومات المخابرات لمكافحة تنظيم داعش، وذلك خلال الزيارة الأخيرة التي قامت بها وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب إلى طهران. أستراليا من الدول الرئيسية الأعضاء في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة لمحاربة داعش، وقد أرسلت مئات الجنود إلى العراق للمساعدة في تدريب القوات العراقية. كما صدر تصريح ناطق باسم الخارجية الأمريكية بعد بضع ساعات من المحادثات التي أجراها الرئيس باراك أوباما مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وقال البيت الأبيض في بيان بعد الاجتماع إن الزعيمين أكدا مجددا التزامهما المشترك بالتعاون الدفاعي والأمني الوثيق، وأضاف أن أوباما ناقش أيضا مع ولي عهد أبو ظبي اتفاق الإطار الذي توصلت إليه إيران والقوى العالمية الست هذا الشهر. ومن المقرر أن يستضيف أوباما زعماء مجلس التعاون الخليجي في الولايات المتحدة خلال محادثات قمة يومي 13 و14 من أيار. أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات الدكتور عبد الخالق عبد الله قال لإذاعة العراق الحر في رده على أهمية المحادثات التي أجراها ولي عهد أبو ظبي مع الرئيس أوباما:
زيارة ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد إلى واشنطن هي زيارة تقريبا أصبحت سنوية ودورية، وتقع ضمن هذا السياق المكثف من التشاور بين حليفين ربما وبين دولتين بينهما الكثير من التعاملات على كل المستويات الاقتصادية والتجارية والعسكرية والسياسية. فهي زيارة دورية وزيارة يعني أصبحت كتقليدية يقوم بها المسؤول الإماراتي إلى البيت الأبيض. كما ترى هو ولي عهد، لكن يتم استقباله من قبل الرئيس أوباما تقديرا هو وتقديرا للإمارات أيضا.
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي الإماراتي الدكتور عبد الخالق عبد الله:
هذه زيارة تقريبا عادية تقليدية دورية، ولكنها أيضا تأتي في وقت أن الإمارات متواجدة بقوة بجانب السعودية، وفي الحلف العربي ضد جماعة الحوثي موجودة كثاني أقوى حليف عسكري بحوالي 30 طائرة مقاتلة إضافة إلى 30 طائرة أخرى في الاحتياطي، والإمارات أيضا موجودة على جبهة أخرى في الشمال وبقوة وبحسم في الأردن وفي طلعات ضد داعش. فهذه هي الإمارات اليوم تقوم بأدوار مهمة لإعادة الاستقرار وإعادة الاعتدال ومحاربة التطرف والتشدد والإرهاب في المنطقة.
وفي رده على سؤال يتعلق بالمحادثات الأمريكية الإيرانية المحتملة في شأن تعزيز الاستقرار الإقليمي قال عبد الله:
الولايات المتحدة الأمريكية قوة عظمى، قوة عالمية لها أجندات مختلفة وتختلف في أجنداتها واهتماماتها وأولوياتها عن أجندات دول مجلس التعاون، وهناك تلاقي بما ربما يصل إلى 60% في أمور حيوية في المنطقة، ولكن هناك أيضا مجالات للاختلاف والافتراق بما لا يقل عن ربما 40-50%. فبالتالي أن الولايات المتحدة الأمريكية تتحاور مع إيران وتتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران هي ضمن اهتماماتها الدولية وضمن اهتمامات المجتمع الدولي، ولكن على أرض الواقع نعرف عن قرب كيف أن الولايات المتحدة الأمريكية متواجدة وداعمة للسعودية وللتحالف العربي في اليمن.
وأضاف الأكاديمي والمحلل السياسي الإماراتي:
التعاون يشمل التعاون الاستخباراتي واللوجستي والعسكري، يعني هذه أدوار مختلفة متوقعة من قوة عظمى في الولايات المتحدة الأمريكية. هذا لا يعني أن دول الخليج مرتاحة بنسبة 100% مما تقوله وتفعله الولايات المتحدة الأمريكية، ومجال الاختلاف وارد وكبير جدا مثل ما قلت، ولكن مجال التلاقي أيضا مهم جدا. ففي هذه المنطقة المضطربة والمتوترة على مدى السنة، وبحكم كون دول الخليج تعيش بقرب مناطق يعني بركانية وبجانب دول توسعية، تحتاج أكثر من أي وقت آخر إلى هذه الصداقة مع واشنطن.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات الدكتور عبد الخالق عبد الله متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من أبو ظبي. من جهته قال رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي لإذاعة العراق الحر:
أولا أنا لا أستغرب بهكذا تصريحات أمريكي، لأني أقول منذ فترة طويلة أن العلاقات بين إيران والولايات المتحدة لن تصل إلى مرحلة الإدراك. الولايات المتحدة تستفيد من إيران كشرط قديم جديد تمارس نفس الدور اللي كان مارس الشهر، وبالتالي عقود الأسلحة والانفتاح على الخليج يكون بهذه القضية.
وأضاف المحلل السياسي العراقي:
مصالح الدولتين بتحتم أن تكون هناك علاقات، لذلك مرت العلاقات بين الطرفين بأزمات وشد وجد لكنها لم تنقطع على الإطلاق، أما بوجود طرف ثالث وكان العراق يلعب هذا الدور أو باتصالات مباشرة. عملية اتفاق النووي 5+1 يثبت صحة القول، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية حاولت أن تسترضي على صاحب الخليج الذين امتعضوا بهذه التصريحات. التصريحات يوم أمس تأتي بتوقيت ليجتمع به الرئيس أوباما مع زعماء الخليج الممتعضين للاتفاق النووي. لذلك أنا أعتقد أن النصائح الأمريكية إلى الخليج أن الخطر ليس من إيران لكن هو خطر داخلي من دولكم، وعلى الجميع أن ينفتح مع إيران.
وختم الهاشمي تعليقه لإذاعة العراق الحر بالقول:
أعتقد المرحلة المقبلة سيدخل الاتفاق حيز التنفيذ قبل حزيران القادم، وتكون هناك علاقات بين إيران والولايات المتحدة تسير بشكل مريح وهادئ وبدون إشكاليات مع وجود ضوابط إسرائيلية بهذا الاتجاه.
رئيس المجموعة العراقية للدراسات الاستراتيجية الدكتور واثق الهاشمي متحدثا لإذاعة العراق الحر عبر الهاتف من بغداد. فاصل قصير ونواصل الملف الإخباري.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
عودة إلى الملف الإخباري ومحور الشؤون الاقتصادية عبر المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ناجي ستار عن دعوة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إلى تحويل رواتب الموظفين من نظام التسليم الفوري إلى نظام البطاقة الذكية مواكبة لتطورات العصر وكإجراء لمكافحة الفساد.
دعا أعضاء في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية إلى تحويل رواتب الموظفين من نظام التسليم الفوري إلى نظام البطاقة الذكية مواكبة للتطور العلمي في هذا المجال، وكذلك للقضاء على الأسماء الوهمية للموظفين الفضائيين. وقال عضو اللجنة حارث الحارثي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن اللجنة الاقتصادية رفعت المقترح للتصويت البرلماني ليرفع بعدها إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن هذا المقترح في حال تنفيذه سيسهل على الدولة جباية أجور الكهرباء والماء.
وجدنا بأنه البطاقة الذكية هي أسلم وأسهل طريقة لاستلام الرواتب وحتى أجور الماء والكهرباء، وهذا منعا لعمليات التزوير وكذلك منعا للسرقة، طرق حديثة الراتب إلى الموظف أو المتقاعد، ولهذا ندعو لاعتماد هذا الأسلوب بالتعامل حتى بالمصارف. فرفع مذكرة إلى مجلس النواب ومن ثم إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
إلا أن المواطنة أمل جعفر الموظفة في إحدى الدوائر الحكومية أوضحت أن الفساد لا يحل بقضية البطاقة الذكية، مضيفة أن من يرغب في مخالفة القوانين والأعراف سيجد طريقة أخرى لخرق القانون على حد وصفها.
يعني هي من باب يعني هم خطة هم جيدة، يعني واحد يروح للمصرف وهاي توفر عليه إذا كان مجاز إذا كان مريض الأقرب مصرف ويروح يستلمه. من باب آخر يعني أنا أشوفها لا والله خطوة غير جيدة، يعني من بعض يعني واحد هو هيك رايح دائرته يستلمه من دائرته، والله هو السرقة موجود والفساد الإداري موجود بكل دوائر الدولة وبكل زمان وبكل مكان.
الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني أكد أن النظام المصرفي في العراق غير مؤهل تماما لاحتواء النظام الجديد لدفع الرواتب، لافتا إلى أن هذا المشروع سيعرقل من عملية حصول الموظفين على رواتبهم الشهرية.
أنا أعتقد أنه إحنا مو مؤهلين يعني كنظام مصرفي وكمؤسسات حكومية أنه سيتم تحويل الرواتب إلى البطاقة الذكية. أنا أعتقد أنه هذا الموضوع راح يعرقل عملية حصول الموظفين على رواتبهم مثل ما يجري اليوم لرواتب المتقاعدين.
وأضاف المشهداني أن مشكلة الفضائيين سوف لن تحل باتخاذ مثل هذه الخطوة، لأن المسؤولين الفاسدين باقون في مناصبهم وهم يسمحون بوجود الموظفين الوهميين.
أما مسألة القضاء على الفضائيين أنا ما أعتقد أنه هذه يعني راح تكون الوسيلة اللي ممكن يقضون على الفضائيين. يستطيع أن يحصل على البطاقة الذكية من خلال الاستمرار بدفع حصة مسؤولة المباشر سواء كان نصف الراتب أو ربع الراتب، لا بل على العكس، ربما أتوقع يعني أنه الفضائيين سيحصلون على البطاقات الذكية أسرع من الموظفين الاعتياديين.
يذكر أن الحكومة العراقية كشفت في وقت سابق عن وجود 50,000 موظف وهمي في دوائر الدولة، وهي تحاول إيجاد طرق جديدة لمنع تكرار مثل هذه الحالات من الفساد الإداري والمالي. ناجي ستار، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وبهذا مستمعين الكرام ينتهي الملف الإخباري الذي أعده وقدمه اليوم ناظم ياسين. إلى اللقاء.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhur.org. سيداتي سادتي، قبل أن نواصل تقديم التقارير من إذاعة العراق الحر أطرح على حضرتكم سؤال اليوم الذي ورد في برنامج أوراق الصباح، وهو برأيكم لماذا لا يطبق قانون منع التدخين في المرافق العامة؟ نرجو إرسال آرائكم وتعليقاتكم المكتوبة والصوتية على الهاتف رقم 770-44-25-770. كما نود أن ننوه لمستمعين أن بإمكانهم الاتصال على الهاتف المباشر لبرنامج أوراق الصباح
750-605-560 من الساعة 10 وحتى 11:30 من صباح كل يوم الاثنين وحتى الخميس للإجابة على السؤال والمشاركة في التعليق على مواضيع المشهد العراقي.
قانون منع التدخين لا يطبق لأن القانون الصحيح بشكل عام لا يطبق في العراق. دكتور خليل محمد إبراهيم، شكرا لكم.
يمكنكم أن تتواصلوا معنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر ويوتيوب بالبحث عن اسم إذاعتنا إذاعة العراق الحر، وبالإنجليزية إراك هور IRAQHURR، ويمكن المساهمة فيها بالصورة والفيديو والتعليق وإعادة النشر ودعوة أصدقائكم للانضمام إلى قائمة أصدقاء الإذاعة. ابعثوا لنا بكل ما هو مثير في منطقتكم وقد تفوز بإحدى جوائزنا لأفضل صورة أو أفضل فيديو من أصدقاء إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، بعد هذا الفاصل الغنائي نواصل تقديم مزيد من التقارير من إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770442577، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. الأمم المتحدة تعلن نزوح أكثر من 114,000 مواطن بسبب القتال في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار، وتبدي قلقها على وضع النازحين المتفاقم. القوات العراقية تستعيد مناطق سيطر عليها داعش في وقت سابق حول مدينة الرمادي، بينها مستشفى الولادة الذي يبعد 500 متر عن المجمع الحكومي، وتشن هجوما لاستعادة قرية الصوفية. نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان يعرب عن تفاؤله بوقف إطلاق النار في اليمن خلال الساعات المقبلة، ومسؤولون أمنيون يقولون أن 20 قتلوا في قصف طائرات التحالف الذي تقوده السعودية على تجمع للمسلحين الحوثيين في مدينة إب غربي اليمن. محكمة مصرية تقضي بالسجن المشدد 20 سنة على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وعدد من قادة الإخوان المسلمين بتهمة قتل متظاهرين عام 2012، مقتل عشرات في اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية وعناصر من المعارضة السورية والجماعات الإسلامية في محافظة درعا جنوبي سوريا، مقتل 10 أشخاص في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مطعما مزدحما قرب القصر الرئاسي في العاصمة الصومالية مقديشو. كان هذا مستمعينا الكرام موجزا لأهم الأنباء.
سيداتي سادتي أهلا بكم إلى النصف الثاني من بثنا لهذا اليوم الذي يتضمن ملف عراق متحول وتقريرين منوعين في التعليم العالي والبحث العلمي وأيضا التربية. الأول من الناصرية وحصول سيدة مكفوفة على شهادة الماجستير في القانون، وحملة توعية للطلبة والشباب في المدارس بسلبيات الزواج المبكر والتحرش الجنسي. في ختام الساعة نستمع إلى برنامج نوافذ مفتوحة لفريال حسين. إذاعة العراق الحر، عراق متحول. عراق متحول ملف يتناول القضايا الساخنة الأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة بشؤون الساعة في العراق. سيداتي سادتي أهلا بكم إلى ملف عراق متحول وتقرير من الناصرية عن سيدة لم تمنعها إعاقتها كونها كفيفة وأيضا كونها ربة بيت من إكمال دراستها العليا في القانون، بل كانت أيضا أول امرأة ومواطن في الناصرية يحصل على هذه الشهادة من جامعة الناصرية. مزيد من التفاصيل في تقرير علي العتابي.
لم يمنعها العمى من أن تنال تقدير وإعجاب الجميع الباحثة أمل جبر ناصر كلالة احتفالات كلية القانون بجامعة ذي قارة بمناسبة فتح باب الدراسات العليا، وتناقش أول رسالة ماجستير في القانون تحت عنوان قواعد المرافعات والإثبات في منازعات الضرائب المباشرة، لتكون أول طالبة تنال الماجستير في القانون برغم أنها مكفوفة. وهذا عميد الكلية الدكتور عمار تركي.
تمت اليوم بعون الله تعالى مناقشة طالبة الماجستير أمل جبر عن أطروحتها في مجال القانون العام. قد تميزت هذه المناقشة بعدة مميزات جعلت كلية القانون تحتفي بها. الميزة الأولى أنها الطالبة الأولى والمناقشة الأولى تحصل في كلية القانون جامعة الدقاق باعتبار أنها الدفعة الأولى لدراسة الماجستير. والميزة الثانية من حيث أن الطالبة تعاني من ظرفا صحيا كونها طالبة كفيفة، ومع ذلك فقد تفوقت هذه الطالبة وأنجزت أطروحتها خلال المدة المحددة لها قانونا. فكانت النتيجة بأن تتم المناقشة ضمن أروقة كلية القانون في جامعة ذيقار. طالبة أمل جبر امتازت بتفوقها ولم تترك مجالا للعاهة الصحية في أن تكون عائقا لها وحصولها على تقدير جيد جدا.
من جانبها قالت الطالبة المكفوفة أمل جبر أن حصولها على هذه الشهادة العليا جاء بعد جهد وتعب وصبر وتحمل لمسؤوليات البيت والدراسة، مقدمة شكرها لصديقتها التي ساعدتها في حفظ وقراءة المواد العلمية.
تمت مناقشة رسالة الماجستير بعد عناء طويل في المرحلة التحضيرية، وخصوصا أني أكملت رسالتي في الفترة القياسية. كان ابني جدا مريض، أنا لدي ولدي حسن وبنتي رقية، وكان جدا مريض ودخلت يعني المرحلة التحضيرية بالماجستير وابني عمره 3 أشهر، وأنا يعني كنت أتحمل مسؤوليته ومسؤولية بيت يعني كامل. وفي هذه الحالة الحمد لله اليوم قطف الثمار الجهود هذا وحصلت على تقدير جيد جدا ومن غير تعديل. صديقتي الغائبة الحاضرة اليوم اللي هي واكبتني في طول يعني فترة إعداد الرسالة، وكنت أقرأ على الكاسيت وهي يعني كانت تسجل لي، وكذلك يعني بالكتابة كنت يعني أرد لها وهي تكتب، ولكن اليوم صادف عندها ظرف ولم تحضر فاطمة.
إلى ذلك قال زوج الطالبة المكفوفة أمل جبر أن زوجته استطاعت أن تحصد شهادة يتمناها الأصحاء، وكانت مثالا للمرأة العراقية المجاهدة المثابرة، مؤكدا أن هذا النجاح كان نتيجة مساندة ودعم العائلة لزوجته.
أمل عكست صورة طيبة ونموذج راقي للمرأة العراقية صابرة مجاهدة اللي كافحت رغم كل الظروف اللي مرت بها، واستطاعت بامتياز أن تحقق الشيء اللي يعجز كثير عن تحقيقه، ووصلت إلى هذه المراحل المتقدمة. تمشاهدتوها اليوم هي ثمار تعب سنين اشترى كل الأهل في الوقوف معها ومساندتها.
ومع نجاح أول مناقشة للماجستير في كلية القانون بذقار، يرى مراقبون أن أمل سجلت اسمها بحروف من ذهب كونها أول طالبة نالت هذه الشهادة العليا، فضلا عن كونها المكفوفة الوحيدة التي تنالها في المحافظة. لإذاعة العراق الحر علي العتابي ذقار.
سيداتي سادتي، نبقى مع ملف العراق المتحول ونتوجه من الناصرية إلى بغداد والحملة التوعوية التي انطلقت في عدد من المدارس بشأن سلبيات الزواج وأيضا التحرش الجنسي. التفاصيل من ملاك أحمد من بغداد.
أطلق عدد من المنظمات غير الحكومية حملة توعوية موسعة في مدارس الذكور حول مواضيع الزواج المبكر والجنس والأدوار الاجتماعية والتحرش الجنسي. وقالت الناشطة نهلة علي وهي إحدى المشاركات في الحملة خلال حديثها لإذاعة العراق الحر، إن الهدف من الحملة هو توعية وتثقيف طلبة المدارس بالمشكلات التي تؤثر على الأسرة والمجتمع، مشيرة إلى أن هذه الحملة سلطت الضوء على مشكلة الزواج المبكر والعدالة الاجتماعية والتحرش الجنسي في محاولة لتشخيص جذور المشكلة.
هدف من هذه الحملة يعني توعية طلبة المدارس بالتحديد الذكور بالمشكلات اللي تأثر على الأسرة والمجتمع، وهاي الحملة بتسلط الضوء على مشكلة الزواج المبكر باعتباره سيؤثر على التعليم وبالتالي على العدالة الاجتماعية بين المرأة والرجل، وابتعاد عن التحرش الجنسي ومحاولة إيجاد حلول لبعض المشاكل التي يعاني منها الشباب بسبب العادات والتقاليد.
أما الطالب خالد محمد وهو أحد المستفيدين من الحملة، فقد أكد أن الكثير من المعلومات التي طرحتها الحملة كانت جديدة بالنسبة له.
احنا استفادنا من هذه الحملة، عرفنا شنو قيمة المرأة بالمجتمع العراقي، شنو قيمتها بالمدارس، وشنو التربية للأطفال والتعليم وهاي أمور. بس طبعا مع ذلك تبقى أمور العادات والتقاليد تضغط علينا، من نقدر نعطيها حرية أكثر بالمجتمع، لأنه عادات وتقاليد هاي أجدادنا مشت علينا بعد ما نقدر نسويها. طبعا الدورة احنا استفادنا منها.
إلى ذلك أكدت أستاذة علم الاجتماع بجامعة بغداد الدكتورة فوزية العطية على ضرورة العمل على هذا النوع من الحملات واستهداف شريحة الشباب لغرض تغيير المفاهيم والمعتقدات التي بدأت تؤثر على تكوين المجتمع العراقي بشكل خطير، مشيرة إلى أن أسبابا كثيرة دفعت المجتمع لبعض الظواهر السلبية من بينها عدم الاستقرار الأمني الذي شجع على سيادة الأعراف والتقاليد العشائرية.
الأهل الآن أيضا يعني توجيهاتهم يعني غير قادرين على تقديم الخدمات والتوجيهات، ومع الأسف حتى بالمدارس يعني ما عندنا المرشد التربوي، المرشد الثقافي، الباحث الاجتماعي، المعلم أيضا ما عنده ذيك الثقافة، وهمنا هالتوتر وهالقلق على مستوى العائلة. خلت تكون ثقة متبادلة بين الشباب الطلاب بين الأهل، يصير نقاش يصير حوار يناقشون الأمور، وخلت تكون ثقة يعني حتى ثقة بالبنت وبالولد حتى يوجه الطلبة بهالأمور ويكون يعني في عون عائلة وللمجتمع.
مدير عام مديرية التربية الرياضية في وزارة التربية الدكتور لطيف حسين من جانبه أوضح أن هناك تعاونا كبيرا بين الوزارة ومنظمات غير حكومية للحد من تدني مستوى التعليم بسبب بعض الظواهر الاجتماعية التي بدأت بالتزايد في الآونة الأخيرة.
احنا عاداتنا وتقاليدنا واحيانا وعزنا الديني احيانا يخليك يعني تتخيل بجوانب معينه وسلوكيات معينه، بالرغم من ان الان الوسائل الحديثه يعني احيانا تفسد الذوق العام، ولكن كل شيء بجانب بخدمه لابنائنا الطلاب وبجانب تربوي ممكن ان يحسن من سلوك الطالب او يضيف له معلومه حلوه تربويه، نعزز هذا الجانب ونقف فيها قوه يعني ويا كل المنظمات ويا المنظمات الحكوميه او غير الحكوميه. احنا نسال هيك مهام يعني.
ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
استمعتم من إذاعة العراق الحر إلى عراق متحول. اكتبوا لنا وتحدثوا إلينا عن كل ما ترونه وتسمعونه وتشعرون به عن التحولات التي يشهدها العراق وآمالكم وطموحاتكم بغد أفضل. سيداتي سادتي، فاصل قصير نسرع بعده إلى نوافذ مفتوحة.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الكرام، حان موعدكم الآن مع نوافذ مفتوحة وفريا الحسين.
من إذاعة العراق الحر نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريا الحسين.
أهلا وسهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والسلام لمستمعي إذاعة العراق الحر مع باقة حب وورود ضمن دعوة لمتابعة حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة، متمنين للعراقيين العيش برخاء وازدهار وأن يعم الأمن والاستقرار للجميع. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، وابقوا معنا دوما. أرحب أجمل ترحيب بمخرج البرنامج الفنان حسن هادي. أهلا بك حسن.
يا هلا يا هلا يا هلا، مرحبا ست فريال. الحمد لله كل الزين، وشلون مستمعين هي الأهم.
نعم بالتأكيد حسن، ونتوقف طبعا مثل ما تعرف مع الإشارة إلى الموضوع الرئيس في حلقة النوافذ ويحمل عنوان
محمية طبيعية وبيئة استثمارية اسمها هول الهبوش.
استمعينا إلى الكم الهائل من الرسائل وهي محملة باستفسارات عن أمور حياتية ملحة، خاصة فيما يخص العوائل النازحة من المناطق التي كانت تحت رحمة داعش في مدينة تكريت، وغيرها من المناطق التي ما زالت تحت نير الإرهاب في محافظة الأنبار. أعزائي، العديد من الرسائل حملت لنا تهاني بمناسبة تحرير مدينة تكريت والمناطق المجاورة لها. طبعا أنا ما أقدر أتوقف مع كل رسالة وما كتبوا يعني مستمعينا، ولكن راح أذكر فقط يعني الأسماء، طبعا تعرفون لضيق الوقت.
جلدهم خانة وبساح، هم ملسانة وبغير يعيشون، الف ما عود أكله وغانة ولسان، ومن شبعوا قبل كسرة ولما عيشون، الف ما عود أكله وغانة ولسان، ومن شبعوا قبل كسرة ولما عود، شلون أتحمل لا شلون أتحمل لا وأهل الباطل عالا وأهل الباطل عالا بعدنا بحالي اللي تقول تعبان، وظل واقف على طولي ولا ميل، امسك بالجبل لو مشته عراق، لان لو بيت امدك
فمن الأنبار زامل محمد سعيد، ومن الأنبار أيضا سعدية أحمد، وسؤدد من تكريت، والضابط أحمد ممكن من اسمه طبعا مذاكر اسم الأب أو العائلة من تكريت أيضا، والمجند سعدي من معقوبة.
هم لسانة وبغير يعيشون، الف ما عود أكله وغانة ولسان، ومن شبعه قبل كسرة ولما عود، شلون أتحمل لا شلون خدني بحيلي اللي تقول تعبان وظل واقف على طولي ولا ميل عندك في الجبل لو مشته عراق لأن لو بيت عندك دمك يسيل.
طبعا أعزائي هناك أسماء عديدة يعني يصعب قراءتها، وإحنا نشكر كل المستمعين الذين بعثوا لنا بتهاني وتبريكات بمناسبة تحرير تكريت. طبعا يتمنون أنه يجي اليوم اللي يقضى على عناصر داعش في محافظات العراق كافة، خاصة طبعا محافظة الأنبار ونينوى.
شلدهم خالوا بساح هم ملسانة وبخير يعيشون البماعوا ليكلوا خالوا لساح ومن سبعوا طبهم كسروا لماعون شلون اتحمل لا شلون اتحمل لا واهل الباطل عالى واهل الباطل عالى.
هناك رسائل استنكار لما فعلته معاون داعش لهذه المعاول، محاولة منهم للقضاء على الإرث الحضاري للعراق في خاصة في مناطق النمرود والحضر ومراقد الأنبياء في نينوى، بالإضافة إلى الكنائس ودور العبادة المغلة في
البيرة بشرياني وجرب ونخاني وعلى باطن عيني ما ضمضت لي أنا
أنا. رسائل المستمعين لا تخلو أيضا من الدارميات والأبوديات، طبعا عندي بس دارميات ماكو أبوديات في هاي الحلقة. المستمعة إلهام من بغداد كتبت لنا: لو ترش موتي زاب، لو تزرع الغام، اللحم خلى يروح أوصلك أضام. طيب كلها طبعا أضام والغام وتزرع حسن
اللحم خلي يروح، لا تقول له اللحم خلي يروح اوصل لك عظام، يعني ما ما اجيك بدون اجيك بس عظم.
يعني شيء سوبي حبيب العظم. يعني طبعا اعتقد ما كنت داعي لكل هذه المشاهد العنيفه للوصول الى الحبيب. طبعا المستمع عدنان يا حسن يرد بدارمي شويه اخف تاثيرا:
شحكي وتريد الناس من عندي احكي، دمعتي بطار في العين بس احكي ابكي.
يا الله
احب انها احب انها احب انها يا ابويا وحق عينك يا يابا احب انها اخذ قلبي ونظر عيني احب انها يا ابويا وعيش وياها خليني احب انها ويا ياخذ قلبي ونظر عيني احب انها يا ابويا وعيش وياها خليني احب انها يا يابا
حالك شلونه الغاضب الله عليه همين شلونه
ما ارجع الحظ الا ملك القلب يم انتهى حبك ومات لك انت فد واحد لك انت فد واحد لا تحكي ما اسمع تحلم بعد نرجع ما غزر بعينك كل شيء لك انت فد واحد لك انت فد واحد ما ارجع الحب الا ملك القلب.
اما الان اعزائنا فنتوقف مع الموضوع الرئيس في حلقة هذا اليوم من النوافذ المفتوحة ويحمل عنوان:
محمية طبيعية وبيئة استثمارية اسمها هور الهبوش.
Shut up.
مستمعين الكرام، هور الهبوش عبارة عن بيئة أغوار متكاملة ولم تسلط عليه الأضواء سابقا نتيجة لقلة المياه فيه، وقريبا سيتم استغلال هذه المنطقة لتكون محمية طبيعية من خلال ضمها لهور الدملج للحصول على بيئة استثمارية للمنطقة في محافظة القادسية. طبعا هذه التفاصيل وغيرها بعثها لنا مراسلنا في الديوانية أحمد الصباغ.
أشار مدير بيئة القادسية المهندس حيدر عناج إلى اكتشاف مسطح مائي جديد يعرف بهور هبوش، والذي يقع في منطقة الهور الغربي وتبلغ مساحته 100,000 دونم، ويمتاز بكونه يقع ضمن خط الهجرة الدولي للعديد من الطيور النادرة، مضيفا إلى أن هناك إجراءات جديدة لزيادة كمية الغمر المائي لهذا الهور
الشمالي أو ما يعرف بهور هبوش، يقع في شمال هور الدلمج، وهذا طبعا بيئته وتكوينته هي عبارة عن أيضا بيئة أهوار متكاملة، لكن سابقا لم تسلط عليه الأضواء، وطبعا هو متروك، والسبب هو قلة الغمر الموجودة في هذا الهور، لا يعامل معاملة هور الدلمج، وإنما نسب غمرة تكاد تكون قليلة، مساحته أيضا تقارب الأكثر من 100,000 دونم. هناك إجراءات وهناك تنسيق مع الأخوة في دائرة المصب العام، وأبلغونا يعني عن قريب أن هناك راح تكون استغلال لهذه المنطقة ولهذا الهور من خلال فتح قنوات مائية لغرض زيادة الغمر.
هوبا مرضى من الكلافة، وهوبا للبايش محاك، هوبا بول هيج عدها يلتعدون الرمك. هوبا بول هيج عدها يلتعدون الرمك، هوبا حمض اللي يضقها، هوبا حمض اللي يضدها، وسنها للحبها ضحك، ومن قالوا هوبا او من قالوا هوبا افتر سكان الملعب،
من قالوا هوبا افتر سكان الملعب، من قالوا هوبا افتر سكان الملعب، من قالوا هوبا افتر سكان الملعب، من قالوا هوبا افتر سكان الملعب، من قالوا هوبا افتر سكان الملعب، من قالوا هوبا افتر سكان الملعب.
البيولوجي مخلص عزيز قال ان جغرافية المنطقة وما تتمتع به من تنوع احيائي كبير من طيور وأسماك واحتوائها على مساحات رطبة هو ما يجعلها مؤهلة لأن تكون محمية طبيعية خاصة بعد ضمها إلى هور الدلمج.
بالنسبة إلى هور هبوش يوجد فيه تنوع بيولوجي كبير من طيور وأسماك ونباتات، بالإضافة لأنه يمر بها خط هجرة الطيور الدولية، وطبعا المنطقة مؤهلة تماما لأن تكون محمية طبيعية من خلال ضمها إلى هور الدلمج، وبالتالي في حالة ضمها إلى هور الدلمج يمكن الحصول على بيئة استثمارية في المنطقة من خلال جلب استثمارات لإقامة منتجعات سياحية ومراكز بحثية في هذه المنطقة.
من جانبها رئيس لجنة البيئة والآثار في مجلس المحافظة زينب حمزة قالت إن نقص المشاريع الخدمية والبنى التحتية حال دون الاهتمام بالسياحة والآثار، كون عدم تخصيص مبالغ مالية من قبل الحكومة لقطاع السياحة،
على الرغم من أن محافظة الديوانية تحتاج إلى أن تكون هذه المحافظة محافظة سياحية ومحافظة أثرية لوجود البنى المهيئة لهذه الفئتين السياحة والآثار، ولكن لم يكن هناك اهتمام من قبل الحكومة المحلية بموضوع الأهوار الموجودة في محافظة الديوانية لأسباب عديدة. أول سبب والمهم هو لعدم وجود بنى تحتية في المحافظة وخدمات، مما تضطر مجلس محافظة عندما يخصص الأموال لا يرصد أي مبالغ لهذه المناطق حتى تعتبر مناطق سياحية. راح بأن تستغل هذه عن طريق الاستثمار، ولحد الآن أيضا هنالك مشاكل في الاستثمار بقانون الاستثمار يعيق المستثمر بأن يهيئ هذه المناطق أن تكون سياحية. لو هيئت هذه المناطق في محافظة الديوانية استطعنا أن نكسب إيرادات لمحافظة، مقابل هذه الإيرادات سوف تنعكس إيجابا على تقديم الخدمات للمحافظة.
من الجدير بالذكر أن محافظة القادسية تضم واحدا من أهم المسطحات المائية والمعروف بهور الدلمج، والذي تتجاوز مساحته 100,000 دونم، ويمتاز بتنوعه الأحيائي من طيور وأسماك ونباتات. لإذاعة العراق الحر، أحمد الصباغ، الديواني.
مثل حسن الختام لآخر نافذة مفتوحة. الأمان والسلام والتحية والإكرام والسعادة مع الأحلام لجميع مستمعينا من فريال حسين والمخرج حسن.
عزيزي المستمع، نود أن نسمع رأيك بالسؤال اليومي لإذاعة العراق الحر. استمع وساهم في برامجنا وارسل رسائل نصية أو صوتية على الهاتف رقم 77044-25770.